أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر طلاب العلم وحملة العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أخذنا في درسنا الماضي مسائل، ومن تلك المسائل أخذنا تعريف القواعد الفقهية. ذكرنا أن تعريف القواعد الفقهية يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول أنت لجعل جعله أنت ما هو سنت، والاعتبار الثاني أنت صاحب اللباس الأسود، ما اسمك؟ هشام، تفضل يا هشام. الاعتبار الثاني قلنا الوصفية، والثاني ارفع الصوت إذا تكلمت فأسمع، وإذا ضربت فأوجع، وإذا أطعمت فأشبع، فمنكم الكلام حتى أسمع، ومني الضرب حتى أوجع. ها العالمية، أحسنت. فباعتبار إما الوصفية وباعتبار العالمية. أما بالاعتبار الأول الذي هو الوصفية، فإنه يتألف من كم جزء؟ ها أنت، من جزئين: الأول، الثاني الفقهية. من يعرف لي القواعد في اللغة عند الثارية؟ الأخ عند الثارية على اليسار، ارفع رأسك. ها أنت، عرف لي القواعد، عرف القواعد. الأخ أمام الثارية، طيب أنت الذي عليك النظارات في الوسط، عرف لي القاعدة في اللغة: من الرأس وليس من الكراس. ها هذا من ضمن التعريف، ومنه قوله تعالى: اصبر اصبر، ومنه قوله تعالى: أنت لفي الخارج، ومنه قوله تعالى: لا غلط، ليس هذا، أحسنت. هذا من ضمن التعريف في اللغة. التعريف الثاني من ضمن المعاني ماذا؟ الثبات والاستقرار، ومنه أحسنت. هذا من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح، ما معنى القاعدة؟ راجعتم؟ ها يا أخانا، ارفع رأسك. أما عند السؤال فالرؤوس ما شاء الله. ها في الاصطلاح، ها قضية كلية، أحسنت. ما اسمك؟ حافظ، أحسنت يا حافظ، وإن شاء الله تكون حافظا. كلية، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وهذا التعريف هو أحد التعريف لقد ذكرناها لكم. القواعد الفقهية، من يعرف لي الفقه في اللغة؟ ما زالت الرؤوس ما شاء الله تبارك الله، ارفعوا رؤوسكم، أنتم طلاب علم، ها عرف القواعد؟ ما اسمك؟ لا الذي وراءك، نجوت أنت، الذي وراءك، ها ما اسمك؟ ها ها ما معنى الفقهية؟ الفقه في اللغة ما معنى؟ الفهم مطلقا، وقيل دقة الفهم. ذلك بعض الأصوليين لما جاءوا وذكروا التعريف في اللغة قالوا ودقة الفهم لأن الفقيه في الغالب هو الذي يكون دقيق إيش الفهم، لكن الذي يعني وهذا الذي يسمى فقها، كالذي يعرف أن الواحد أكثر من النصف في العادة على هذا القول دقة الفهم لا يسمى ماذا؟ فقها. إنما عند هؤلاء الذي يسمى فقها الذي فيه دقة في إيش؟ في الفهم. لكن المشهور أن الفقه في اللغة ما هو؟ الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. هذا من جهة ما وذكرنا الفرق بين فقها وفقها، هذا من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح الذي على الباب في الأخير على اليمين، أنت نعم بدأ عند الباب، طيب الذي رجعت الرؤوس مرة أخرى، ها ما معنى الفقه؟ الفقه في الاصطلاح أنت ما اسمك؟ ها سيد، يلا أخانا سيد، ما معنى الفقه في الاصطلاح؟ من الرأس وليس من الكراس، ها الفقه في الاصطلاح. عبد الملك الحمد لله اني اعرف اسمك، ها عبد الملك لو طأت راسك او رفعت راسك فالاسم معروف، ها عبد الملك معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية العملية، أجب معرفة الأحكام الشرعية العملية، حافظ أكمل المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وذكرنا شرح التعريف معرفة إلى آخره والأحكام. ثم انتقلنا إلى تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما على علم، من يعرف لي تعريفا واحدا باعتبار الفقهية على القواعد الفقهية علما على علم الذي تحت الساعة عند السارية، أنت عند السارية الذي أمامه، ها من منكم اسمه أحمد؟
لا أحد، أحمد
صالح
ولا أحد صالح، أعوذ بالله.
أين أحمد الذي اسمه أحمد يرفع يده؟
لا حول ولا قوة.
هاي أحمد، أحسنت، 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 على فروع من أحسنت،
من يعيد لتعريف أحمد؟ من منكم اسمه محمد؟ عبد محمد أكيد موجود. ها، من يعيد لتعريف أحمد؟ أين محمد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد، أسامة، ليس أيضا هناك اسم أسامة؟ أين أسامة؟ ها سنت، أعد لي تعريف أحمد. المراجعة ضرورية حتى نعلم من حفظ وذاكر ومن لم يذاكر. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يراجع مع طلابه، فبعض الطلاب يقول إني كنت غائبا، يريد ماذا؟ أن يكون له هذا عذر من الجواب. فكان الشيخ رحمه الله عز وجل يقول أما كونك غائب فإن هذا ليس بعذر، لأن المنبغي على طالب، وهذا أدب تفطنوا له، لأنه المنبغي على طالب العلم وإن كان غائبا أن يأخذ ممن شهد وحضر، أن يأخذ ممن شهد وحضر. فمن غاب عن درس فهو قد غاب عن حصة من حصص العلم، وهذا ليس له عذر. فإن كان طالب، فإن كان هذا كان طالب علم جيد وحريص، فإن غيابه يأخذ ما قد غاب ممن حضر، فلا يقول أن قائل كنت ماذا غائبا. هاي محمد، هاي أسامة، أعطيناك فرصة حتى تراجع من الكراس. يلا، من حدث من كتابه؟ من يعيد لي تعريفه؟ أحمد، ما اسمك؟ إمام، أحسنت. وذكرنا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد، إيش القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وذكرنا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، ثم دخلنا في أهمية علم القواعد الفقهية، وذكرنا أول فائدة وأول أهمية أن دراسة القواعد الفقهية وحفظ القواعد الفقهية أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الفقهية الجزئية، فمن الصعب حفظ الجزئيات بينما يسهل حفظ القواعد. يعني هناك مسائل كثيرة، فروع فقهية كثيرة جدا، ويصعب على الطالب أن يحفظ هذه المسائل والفروع الفقهية الكثيرة جدا، ولكن يسهل عليه أن يحفظ قاعدة تجمع له ماذا؟ الباب. يسهل عليه أن يحفظ قاعدة تجمع له مسائل الباب. ذلك نقلنا ما قاله القرافي رحمه الله عز وجل، ثم قلنا بعد ذلك فحفظ جزئيات الفقه وفروعه يكاد يكون مستحيلا أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت الإمكان. هذه الفائدة الأولى من فوائد القواعد الفقهية. الفائدة الثانية، وهذا هو ابتداء درسنا لهذا اليوم، الفائدة الثانية كذلك، وسيكون الدرس بإذن الله تعالى إملاء حتى يكون بإذن الله تعالى الاستيعاب أكثر، كذلك نكتب سريعا، لذلك من المستحبات لطالب علم الحديث أن يكون سريعا الكتابة سريعة، المشي سريع، الأكل سريع، الكتابة سريعة، المشي سريعة، الأكل. فمن كذلك تكمن أهمية علم القواعد الفقهية، كذلك تكمن أهمية علم القواعد الفقهية أنها تكون عند طالب العلم ملكة فقهية، وكذلك تكمن أهمية علم القواعد الفقهية أنها تكون عند طالب العلم ملكة فقهية. قال القرافي رحمه الله: وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكتشف. فهذا النقل عن القرافي رحمه الله إنما هو في أن علم القواعد الفقهية يكون ملكة فقهية عند طالب العلم. الفائدة الثالثة: أن علم القواعد الفقهية يجنب الطالب الاضطراب والتناقض في حكمه على المسائل الفرعية، أن علم القواعد الفقهية يجنب الطالب الاضطراب والتناقض في حكمه على المسائل الفرعية، فمن حكم على الفروع الفقهية دون رجوع إلى القواعد الفقهية ودون اعتبار لها فإنه في الغالب سيؤدي ذلك إلى التناقض والاضطراب في ترجيحاته فنقول هذه الفائدة موضوعها العام أن القواعد الفقهية يجنب الطالب التناقض والاضطراب في ترجيحه للمسائل ماذا؟ الفرعية الفقهية. وهناك نقل لابن السبكي لكن نتركه من أجل الوقت. الفائدة الرابعة: من فوائد القواعد الفقهية معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور. معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور. فعلم النوازل يستعان فيه مع الأدلة الشرعية بالقواعد الفقهية. علم النوازل وعلم ما المستجدات، وهذا علم وفن معلوم عند أهل العلم، يستفاد في هذا العلم من جهة الحكم على النازلة بالنظر إلى الأدلة الشرعية، كذلك بالنظر إلى القواعد الفقهية التي هي قد استند العلماء فيها على الأدلة الشرعية. كذلك من الفوائد، وهي الفائدة كم؟ الخامسة، وهي متفرعة عن الفائدة السادسة، عن الفائدة الرابعة، أن معرفة القواعد الفقهية تعين الفقيه أو المجتهد على معرفة أحكام النوازل والوقائع، على معرفة أحكام النوازل والوقائع. ننتهي بهذا، بهذه الفوائد من أهمية علم القواعد. مسألة: غالب من ألف في القواعد الفقهية جمعا لها أو شرحا وتمثيلا إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه. الغالب ممن ألف في القواعد الفقهية جمعا للقواعد أو شرحا وتمثيلا إنما ألف في نطاق ماذا؟ مذهبه. فالمالكية لما ألفوا في القواعد، فغالب المالكية وغالب الحنفية وغالب الحنابلة وغالب الشافعية عند تأليفهم للقواعد جمعا أو شرحا أو تمثيلا أو غير ذلك، إنما ألفوا في القواعد في نطاق إيش؟ مذهبهم، في نطاق مذهبهم. القواعد الفقهية عند المالكية، القواعد الفقهية عند الحنفية، القواعد الفقهية عند الشافعية، القواعد الفقهية عند الحنابلة. هذا غالب من ألف في الكتب المطبوعة، أن غالب من ألف في القواعد الفقهية إنما ألف في نطاق إيش؟ في نطاق مذهبه، فكان عمله منحصرا في قواعد المذهب، وقلما يشير إلى قاعدة أو حكم مسألة في مذهب إيش؟ آخر. وهناك كتب في القواعد ألفها مؤلفوها على نسق الفقه المقارن، يعني بالنظر إلى الحنفية، بالنظر إلى المالكية، بالنظر إلى الشافعية، بالنظر إلى الحنابلة، أو إلى بالنظر إلى بعض المذاهب الأخرى، لم يكن مقتصرا على ماذا؟ أجيبه على مذهبه فقط. ومثال ذلك كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، فإنه ألف كتابه بالنظر إلى الخلاف في مذهب أبي حنيفة، وكذلك بالنظر إلى الخلاف مع بعض أصحاب المذاهب الأخرى. مسألة، وهي مسألة مهمة، هذه القواعد الفقهية قد صاغها أهل العلم، فصياغة القواعد الفقهية ومصادرها، هذه المسألة هي صياغة القواعد الفقهية، صياغة قاعدة عندنا: اليقين لا يزول بالشك. هذه الصياغة ومصدر هذه القاعدة بالنظر إلى ماذا؟ صياغة قاعدة العادة أجيب بصوت واحد، العادة ماذا؟ محكمة. صياغة قاعدة الضرر يزال. صياغة قاعدة الأمور بمقاصدها. صياغة قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه الصياغات كيف كان من أهل العلم، وما هو مصدر هذه
هذه الصياغة. القواعد الفقهية الجواب على ذلك، القواعد الفقهية ناتجة عن الأدلة الشرعية والحجج الفقهية. القواعد الفقهية ناتجة عن الأدلة الشرعية والحجج الفقهية، ومن جهة المصدر للقاعدة وصياغة القاعدة، من جهة المصدر للقاعدة وصياغة القاعدة، ترجع القاعدة الفقهية إلى قسمين. ترجع القاعدة الفقهية إلى قسمين، يعني هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما هو مصدرها وغيرها من القواعد، ترجع إلى كم قسم؟ أسامة كم قسم؟ إلى قسمين. حافظ إلى كم قسم؟ عبد الملك إلى كم قسم؟ إلى قسم إلى إلى أيوة مالك إلى قسمين تجر جبل، ما تجر قسمين تجر إلى قسمين. إلى قسمين، الأول أن يكون مصدر القاعدة النصوص الشرعية، وصياغة القاعدة مأخوذ من لفظ حديث، ومثلوا على ذلك بتعبير بعض أهل العلم على قاعدة الضرر يزال. بعض أهل العلم قال القاعدة هنا لا ضرر ولا ضرار، وهذا نص حديث ماذا؟ نبوي. فهذه الصياغة إنما مأخوذة من ماذا؟ من لفظ حديث النبوي، ومصدرها هو لفظ الحديث النبوي. القسم الثاني، ليس مصدرها النصوص الشرعية من جهة الصياغة، بل مبنية على الأدلة الشرعية، بل مبنية على الأدلة الشرعية. الأمور بمقاصدها، هل جاء لفظ في السنة أو من الأدلة الشرعية في كتاب الله أو سنة رسول الله بلفظ هذه القاعدة الأمور بمقاصدها؟ الجواب لا، ولكن إنما هذه القاعدة مبنية على ماذا؟ على أدلة شرعية. ومثال الدليل في هذه القاعدة حديث أول حديث في الأربعين النووية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فنقول الصياغة في جهة القواعد إما أن يكون إما أن يكون صياغتها مأخوذ من لفظ النبوي، أو يكون مبنية على الحجج والأدلة الشرعية فتصاغ. والقواعد أيضا قالوا تنقسم إلى قسمين، وفي قول تنقسم إلى قسمان، على إلى قسمين فقط، وأما قسمان فإنه ماذا؟ ليس بصحيح من جهة اللغة، وإنما تنقسم إلى قسمين، لأن إلى حرف جر، إلى نصية ومستنبطة، إلى قواعد نصية وقواعد مستنبطة. القواعد النصية قالوا مثل لا ضرر ولا ضرار، والقواعد المستنبطة فإنها هي المأخوذة عن الأحكام الفقهية استقراء حتى تثبت القاعدة. ننتقل إلى مسألة أخرى. فنحن ذكرنا الآن صياغة القاعدة ومصدر القاعدة. من جهة الصياغة قد تكون القاعدة مأخوذة من إيش؟ من لفظ حديث أو لفظ نص شرعي. وقد تكون القاعدة مأخوذة من إيش؟ من الأدلة الشرعية بمجموعها، ولم يأتي في ذلك لفظ يعني لفظ من الفاظ من جهة الشريعة نص الشرعي في صياغة هذه القاعدة. هذه القاعدة الفقهية، وهذه مسألة مهمة، هذه القاعدة الفقهية دليلا أو حجة؟ لو قال لك قائل شككت أن على ثوبي نجاسة، فتقول له ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. هل القاعدة الفقهية دليلا أو حجة؟ نقول قد بسط أهل العلم الكلام في هذه المسألة، ووقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل القواعد الفقهية دليلا أو حجة؟ والصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه ما كان منها مبناه على الأدلة الشرعية الواضحة كاليقين لا يزول بالشك، أو كقاعدة الأمور بمقاصدها، فإن ذلك حجة قوية. إن كان مبنى القاعدة على الأدلة الشرعية الواضحة كاليقين لا يزول بالشك، أو كقاعدة الأمور بمقاصدها، فإن ذلك حجة ماذا؟ قوية. أو مبناها على الاستقراء، على استقراء الأدلة الشرعية كالمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات، فإن ذلك على الراجح أنه حجة قوية. أما إن كان مبنى القاعدة على القياس أو الاجتهاد والتعليل، إذا كان مبنى القاعدة ليس على دليل شرعي، دليل الكتاب أو السنة، أو ليس على استقراء أدلة الشريعة، وإنما كان مبنى على قياس أو على اجتهاد أو على تعليل، فإنه لا يعتبر حجة إلا إذا سلمنا صحة ماذا؟ القياس، وسلمنا صحة الاجتهاد أو التعليل. نلخص ما سبق، فنقول بصفة عامة القواعد الفقهية على أقسام، وقيدوا هذا، القواعد الفقهية على أقسام واحفظوا هذا. القسم الأول أن تكون القاعدة هي نص شرعي لفظا ومعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهو حديث ثابت عند الدارقطني وغيره، وقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا كانت القاعدة نصا شرعيا لفظا ومعنى فهذا ظاهر في اعتبارها ماذا؟ دليلا وحجة. القسم الثاني أن تكون القاعدة بمعنى النص الشرعي أو بعضه دون التزام ألفاظه، أن تكون بمعنى النص الشرعي أو بعضه دون التزام ماذا؟ ألفاظه. ومثل على ذلك أهل العلم بقاعدة الأمور بمقاصدها، فهي بمعنى النص الشرعي أو بعضه دون التزام ماذا؟ ألفاظه، حيث هي معنى ما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنية. وكذا ما تضافرت الأدلة عليه، وقد عبرنا قبل ذلك بإيش؟ بالاستقراء. تضافرت الأدلة عليه استقراء كقاعدة. أحسنت يا عبد الرزاق، أحسنت، فتح الله عليك. كقاعدة المشقة تجلب التيسير، والاستقراء عند العلماء على كم قسم؟ أحسنت، على قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. القسم الثالث أن تكون القاعدة مستنبطة من النص استنباطا قريبا، أن تكون القاعدة مستنبطة من النص استنباطا ماذا؟ أجيب قريبا. ومثلوا على ذلك بقاعدة لا يجب على الغلام عقوبة، لا يجب على الغلام عقوبة، فهي مستنبطة من الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة وعن الصغير حتى يكبر، وهذه كذلك يحتج بها لظهور اعتمادها على إيش؟ على النص. فعندنا القسم الأول والثاني والثالث كلها ماذا يحتج إيش بها؟ أن تكون القاعدة مستنبطة من النص استنباطا قريبا. أسامة، مثل إيش؟ قد حفظت اسمك، ها؟ أحمد، لا يجب على الغلام عقوبة، فهي مستنبط من الحديث رفع القلم عن ثلاثة. القسم الرابع أن يكون مستند القاعدة الإجماع، أن يكون مستند القاعدة الإجماع، فإنه يحتج بها لدليل الإجماع، فإنه يحتج بها لدليل الإجماع. قالوا كقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القسم الخامس، فعندنا القسم الأول والثاني والثالث والرابع كله ماذا يحتج به. القسم الخامس أن يكون مستند القاعدة أصل من أصول الشرع، أن يكون مستند القاعدة أصلا من أصول الشرع كحفظ النفس، فإنه من الأصول الشرعية ماذا؟ حفظ النفس. ومن أمثلتها ما ذكروه ضابطا: إذا حصل المقصود بدون قتل لم يجز القتل من غير حاجة. الآن عندنا من الأصول الشرعية حفظ ماذا؟ حفظ أجيبه حفظ النفس. يأتينا في كتب الفقهاء أو في كتب أصحاب القواعد يأتينا ضابط ماذا؟ فقه. قالوا في هذا الضابط: إذا حصل المقصود بدون قتل لم يجز القتل من غير إيش؟ حاجة. هجم على بيتك لص وأخذ يسرق ماذا؟ مالك. أو هجم على بيتك شخص وحاول أن يقتلك هذا الشخص، فهل تبتدئ معه بقتله أو بدفعه؟ فإن هرب تتابعه حتى تنحر هذا الشخص؟ لا. فإن تابعته وقتلت هذا الشخص قتلت فيه، لأن المفسد قد اندفعت وهرب. فالصائل صال عليك ودفعته، الصائل صال عليك ودفعته، وهذه تسمى عند الفقهاء بدفع إيش؟ بدفع الصائل. وهناك قضايا منظورة في المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية، ومن تلك القضايا أن شخصا داهم بيتا وهجم على بيت وحاول أن يقتل صاحب البيت، ثم بعد ذلك هرب، فتابعه ماذا؟ صاحب البيت، وجد سيفا معلقا في البيت فأخذه وتابعه فقتله، فحكم على صاحب البيت بإيش؟ بالقصاص. فحكم على صاحب البيت لأن الصائل قد إيش؟ قد دفع. فقتله في هذه اللحظة ليس بقتل ماذا؟ شرعي، ليس بقتل شرعي يحصل منه رفع العقوبة. ذلك قالوا في ذلك أن يكون مستند القاعدة أصلا من أصول إيش؟ الشرع، كحفظ النفوس. وذكروا لذلك تمثيلا الضابط الفقهي: إذا حصل المقصود هرب دون قتل لم يجز ماذا؟ القتل من غير حاجة. فالذي يظهر في هذا القسم الاحتجاج به أيضا لظهور حكم الشرع فيه، يظهر الاحتجاج به لظهور حكم الشرع فيه. القسم السادس: أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية، أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية. فهنا أمران: أن تكون هذه الفروع قد ثبتت أحكامها بالنص، فالذي يظهر جواز الاحتجاج بها. القسم السادس: أن تكون القاعدة مبنية على استقراء عدد من الأحكام الفقهية، يعني عندنا قاعدة وهذه القاعدة إنما بنيت على استقراء عدد من الأحكام ماذا؟ الفقهية، فاستنبطنا ماذا؟ قاعدة. فهنا أمران الأول أن تكون هذه القاعدة قد ثبتت أحكامها بالنص، فالذي يظهر جواز الاحتجاج بها. الأمر الثاني أن تكون هذه الفروع لا نص فيها، إنما هي اجتهادات مذهبية، فالذي يظهر أن حكم القاعدة هو حكم الفروع، فتكون حجة لمن يعتقد صواب ماذا؟ هذه الفروع دون غيره ممن لا يرى ذلك، دون غيره ممن لا يرى ذلك. فعندنا أقسام القواعد من جهة الاحتجاج كم قسم؟ 6. أقسام القواعد من جهة الاحتجاج 6، وأقسام القواعد من جهة الصياغة كم؟ إلى قسمين. أقسام القواعد من جهة الصياغة إلى قسمين، وأقسام القواعد من جهة الاحتجاج إلى ستة أقسام، لأنه قد يكون في أثناء المحاورة الفقهية تقول له هذه المسألة لأن اليقين لا يزول بالشك، فيقول قائل أين الدليل؟ يقول قائل ماذا؟ أين الدليل؟ نقول أن هذه القاعدة حجة لأن مستندها على إيش؟ على ماذا؟ على نص، على 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 نص. مسألة، هذه القواعد كلها بمرتبة واحدة من جهة اتساعها وضيقها، هذه القواعد كلها على مرتبة واحدة من جهة اتساعها، يعني تكون تشمل كثيرا من الأبواب الفقهية، تدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي الحج وفي الصيام وفي المعاملات وفي النكاح من جهة اتساعها وضيقها. نحن أخذنا القواعد من جهة صياغتها ومصدرها وحجتها، والآن من جهة إيش؟ ضيقها واتساعها. هل القواعد مرتبة واحدة من جهة ضيقها واتساعها؟ الجواب لا، الجواب لا. فالقواعد الفقهية باعتبار سعتها وضيقها تنقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول قواعد مشتملة على جميع أبواب الفقه تقريبا، قواعد مشتملة على جميع أبواب الفقه تقريبا، كالقواعد ماذا؟ الخمس الكبرى، فإنها تدخل في الطهارة والصلاة والصيام وفي أكثر أبواب الفقه. القسم الثاني قواعد أقل اتساعا، قواعد أقل اتساعا، كقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بإيش؟ بقدرها، فهذه أقل اتساعا من إيش؟ من القواعد إيش؟ الكبرى، من القواعد الكبرى، فإن تدخل في بعض ماذا؟ الأبواب الفقهية. ما قواعد أقل اتساعا كقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. مسألة، نشأة علم القواعد الفقهية، يرجح كثير من أهل العلم إلى أن بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا، أن بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلة إنما كان ذلك في القرن الرابع الهجري باعتباره ماذا؟ فنا، وإلا القواعد الفقهية مبثوثة في كتب متقدمين، لكن باعتباره إيش؟ فنا، فإن نشأة ذلك إنما كان في القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون. سبب نشوء هذا الفن مستقلا. لو سألك سائل ما سبب نشأة هذا الفن مستقلا، الجواب أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء في وضع القواعد وضبطها. أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل، كثرت الفروع ماذا؟ والوقائع والنوازل الفرعية. لما كثر ذلك توسع الفقهاء في وضع القواعد وضبطها حتى تحفظ من الضياع والتشتت، كما فعل الكرخي في رسالته، وكما فعل كذلك أبو زيد التبوسي في تأسيس النظر. وقد كان فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في هذا الباب، كان فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في هذا الباب. لو قال لك قائل ما سبب نشأة هذا الفن مستقلا، الجواب لكثرة النوازل والوقائع والفروع الفقهية، فتوسع الفقهاء في وضع إيش؟ القواعد وضبطها حتى تحفظ من الضياع والتشتت. كان فقهاء الحنفية أسبق من غيرهم في هذا الباب، لما؟ الجواب وذلك نتيجة التوسع عندهم في الفروع الفقهية. لما كان فقهاء الحنفية أسبق في هذا الباب؟ الجواب وذلك نتيجة التوسع في الفروع الفقهية، فكانت الحاجة ماسة إلى ضبط هذه الفروع بقواعد إيش؟ فقهية، حتى تندرج تحتها هذه المسائل الكثيرة من الفروع ماذا؟ الفقهية. فقد كان أبو طاهر الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في 17 قاعدة كلية، وسوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في موطنها. اقرأ. اقرأ. في واحد يقرأ. الحمد لله. وأوضح وكشف لهم الحلال. قال المصنف رحمه الله الحمد لله، والحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والألف واللام في الحمد هي للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. واللام في قوله لله الحمد، لله اللام في قوله لله قال أهل العلم هي للاختصاص والاستحقاق. لله الحمد اللام فيها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات، وإن أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. أما غير الله فيحمد على أشياء ماذا؟ خاصة، وليس على كل حال. فيحمد على أشياء خاصة وليس على كل حال. وكذلك للاختصاص، فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له والمختص به سبحانه وتعالى. قال المصنف الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام. قال هنا شرح، وفي نسخة الحمد لله الذي شرع بالعين المهملة، الحمد لله الذي شرع في نسخة كما هو معنا، الحمد لله الذي شرح بالحاء المهملة قواعد لعباده قواعد الأحكام، وفي نسخة الحمد لله الذي شرع لعباده قواعد الأحكام. لما كانت هذه الرسالة رسالة في القواعد، ناسب أي الأذان، يلا الشافعي ومالك، فمذهب الشافعي ومالك أنه مقدار الوقت المغرب أنه إيش؟ أنه بمقدار ما يكون من الوضوء والأذان والإقامة والصلاة. فغالب الذين يتبعون مذهب الشافعي ومالك في البلدان أنهم يؤذنون للمغرب ويقيمون، لأن عندهم الوقت لصلاة المغرب وقت ماذا؟ مضيق، ليس كباقي الأوقات. فقال بعضهم أنه بمقدار ما يكون يتجهز للصلاة ويكون من بعد الأذان والصلاة والسنة الراتبة، لكن الصحيح أن الوقت فيه من غروب الشمس إلى الشفق الأحمر، وعند الحنفية إلى الشفق الأبيض، لكن الصحيح إلى الشفق الأحمر. فهو سنخالف اليوم مذهب من؟ سنتكلم، وأظن أن الإدارة لن توافق، ولكن العبرة بالدليل. تكلم فقط في براعة الاستهلال عند الشيخ رحمه الله عز وجل. هنا قال الحمد لله الذي شرع لعباده قواعد الأحكام. الرسالة في إيش؟ في القواعد. الرسالة في القواعد. فهنا قال رحمه الله الحمد لله الذي شرع قواعد الذي شرع لعباده قواعد الأحكام. هذه الألفاظ تسمى ببراعة ماذا؟ الاستهلال. تسمى ببراعة، لما كان الكتاب في القواعد ناسب أن يقدم بإيش؟ بهذه الذي فيها براعة في إيش؟ في الاستهلال. لذلك قال الحمد لله الذي شرع لعباده قواعد الأحكام. وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، إما في الخطب أو في الكتابات. براعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ومعناها، معنى براعة الاستهلال، أن يضمن الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم ما سيتكلمون به أو يفصلون فيه، مثل ما قال الشيخ هنا الحمد لله الذي شرع لعباده إيش؟ قواعد الأحكام. فهذه براعة، لأن الكلام سيكون في ماذا؟ في قواعد الأحكام. فناسب أن يذكر في خطبته ما سوف يذكره ويفصله في متن الكتاب. فلما كان بحث هذا الكتاب في القواعد ناسب أن يقول رحمه الله الحمد لله الذي شرع أو شرح لعباده قواعد الأحكام. لذا قال بعض أهل اللغة إن براعة الاستهلال
من حسن الابتداء. إن براعة الاستهلال من حسن الابتداء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أقول كنت أريد أن أسأل أسئلة بين أذان المغرب وأذان
بين أذان المغرب وإقامتي إقامة الصلاة، لكن خشيت ولا يبقى أحد،
فقلت نذكر الأسئلة بعد الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.